رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على الله. أما بعد، وفعلا من هذه الرسالة الشرح للواسطية لشيخ الإسلام التيمية لاك قبولا، وسميت الواسطية لأنها عبارة عن رسالة إلى أهل واسط من جهة العراق، طلبوا منهم نبذة من ما يتعلق بشؤون العقيدة عقيدة أهل السنة، فكتب لهم رسالة مختصرة، وظهر أنه جلس مجلسا ثنري إليه فيه، ففرغ من هذه الرسالة في ذلك المجلس، مجلس واحد كتبها لهم عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، انتفع بها الناس بعده وجعل الله فيها بركة، وشرحها شراح كثير ابن القيم رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم يعني ماذا في بعض الشروح لها كالنونية الثنونية، وكذلك أيضا هذا الشرح لها، ثم بعد ذلك التنبيهات السنية، ثم متقدمون متأخرون بعد ذلك شرحوها لما فيها من نفع، لأنه شرح حراسة يعني شرح حراسة شرح نونية، وهذه لها شروحات بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت الفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار الثاني
أنها آية للفصل بين السور وللتبرك، المختار هذا الثاني. هذا ومن أهل العلم من قال إنها ليست بآية، هذا قول شاذ والمنكر، فهي آية من سورة النمل بالاتفاق، وهي آية مستقلة للفصل بين السور، يأتى بها للتبرك بقراءتها عند افتتاح السورة.
اختلف أهل العلم في البسملة، هل هي آية مستقلة، أم هي آية من الفاتحة، أم هي آية من كل سورة، أم ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، أم هي آية في بعض الحروف السبعة دون بعض؟ وقبل بيان الصواب من هذه الأقوال، لا بد أن نوضح مذاهب القول حتى يتجلى لنا الصواب. فقد ذهب الجمهور كابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي هريرة وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري وابن المبارك والشافعي في رواية وأحمد في رواية وغيرهم، قالوا البسملة آية من كل سورة إلا براءة. وذهب الشافعي في المشهور وهي رواية لأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الكوفة
إلا براءة بينها وبين الأمثال.
نعم، أن البسملة آية من الفاتحة فقط. وذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه أنها ليس آية من الفاتحة ولا من غيرها. وذهب داود الظاهري وأصحابه وهي رواية عن أحمد أنها آية مستقلة وليست من السور، بل هي قرآن مستقل جاء بها للفصل بين السور كسورة صغيرة. أن البسملة مثبتة في بعض الأحرف دون بعض، وهذا سائغ كما هو حذف بعض الحروف من بعض القراءات ومثبت البعض الآخر، كقوله تعالى تجري تحتها وفي قراءة من تحتها. وبعد استعراض هذه الأقوال نبين القول الصواب، الرد على قول الجمهور، وقول الجمهور هو أقرب الأقوال إلى الصواب بعد القول الصحيح، وذلك لأنه يرد عليه أن البسملة غير مثبتة في بعض الحروف، فكيف هي آية من كل سورة؟ الرد على قول مالك، ويرد عليه أن الصحابة جردوا القرآن من كل شيء حتى أنهم لم يثبتوا آمين، فكيف هي مثبتة في القرآن؟ وقيل إنها غير متواترة، وهذا تبع لمذهب مالك ومن معه. ويجاب عنه أن عدم تواترها ممنوع، لأن بعض القراءات أثبتتها وهي متواترة، واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. قالوا إنه لم يذكر البسملة في الحديث، ويجاب عن ذلك أنه أراد فإذا انتهى العبد إلى الحمد لله رب العالمين ولم يرد ابتداء القراءة، وأنه نص على ما كان لله ثم ما كان للعبد، ولم يكن له بعد قراءة العبد للبسملة شيء من ذلك فلم يذكره. وقالوا وقع الإجماع على أن الفاتحة سبع آيات، وأنعمت عليهم هي السابعة على ترجيحهم، أنعمت عليهم هي السابعة على ترجيحهم، لأنه به يحصل التصنيف للفاتحة. ويجاب عن هذا أنه لم يرد حقيقة التصنيف، وإنما أراد فريقا كبيرا منهم، كقولك أصبحت ونصف الناس علي غضاب، أنه أراد بالتصنيف قسم الثناء، أنه أراد بأحسن الله إليكم، أنه أراد بالتنصيف قسم الثناء والدعاء من غير نظر إلى عدد الآية. أن الفاتحة إذا قسمت باعتبار الكلام والحروف والبسملة فيها كان الشطران فيهما متقاربان أقرب منهما إذا قسمت على الآية. الرد على من قال أنها آية من الفاتحة فقط، واستدل هؤلاء بقول الله تعالى سبعا من المثاني، واستدلوا بحديث أبي هريرة وبسم الله أحد آياتها، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. ويجاب عن هذا بأن الآية غير مسلمة الاستدلال بها، فإنه قد وقع خلاف على ما هي الآية السابعة. ويجاب عن الحديث أن هذا الحديث قد أعل بالوقف، وهو ما قاله البيهقي في السنن الكبرى وصوب فيه الوقف. الرد على من جعلها آية مستقلة للفصل بين السور، وصوب فيه الوقف. الرد على من جعلها آية مستقلة للفصل بين الصور بين السور وللتبرك، وهو ما رجحه النراس. ويجاب عن هذا من جهتين. الرد على من جعلها آية مستقلة للفصل بين السور وللتبرك، وهو ما رجحه الهراس. ويجاب عنه من جهتين، على من جعلها آية مستقلة وعلى من جعلها للتبرك. الجواب عن الأول أن هذا تغرير ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولو كانت للفصل لما كتبت في الفاتحة معها أنها أول السور، ولو كانت للفصل لكتبت بين الأنفال والتوبة، وأن الفصل كان ممكنا بغير البسملة كتراجم السور. والجواب عن الثاني، لو كانت للتبرك كان يكفي ذكرها في أول سورة ولا داعي لتكرارها بتكرار السور. ولا داعي لتكرارها بتكرار السور. أن بعض السور في أولها ذكر الله والتحميد ما يكفي التبرك به، مثل أول الأنعام وسبحان والكهف، فلم تدع الحاجة إلى التسمية في أولها لأن ذلك خاص بدونها. أن كثيرا من الآيات عند نزولها فيها البسملة، منها آيات التبرئة في حق عائشة رضي الله تعالى عنها، مع أن ذكرها أولى. وبعد أن وضح أقوال العلماء في هذه المسألة وكيف الرد على أصحابها، فالقول الصواب هو أن البسملة أنها في بعض الحروف السبعة دون بعض. هذا موجود يا شيخ، بدنا ذكرها الإمام الشافعي. وإلى هذا أشار
في بعض الحروف السبعة يعني في القراءة.
نعم، موجود في بعض القراءة أثبتها بعض القراء وبعضهم حدثها.
أثبتها من أول السور.
نعم، خاص اللي قرأها المرة الأولى قراءة ورش أثبتها وبعضهم حدثها.
إلا الذي يظهر أنه الفصل بين السور. نعم. والهر السور.
أحسن الله عليك.
وقت المرة
هو أن البسملة أنها في بعض الحروف السبعة دون بعض. وإلى هذا أشار الإمام الشنقيطي رحمه الله فقال: واعلم أن الصحابة لم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة هذه في المصاحف العثمانية. ومعنى هذا أن البسملة قد توجد في حرف دون حرف آخر، وكذا ذكر الرازي في رده على من زعم عدم تواتر البسملة، فقال إن بعض القراء أثبتها، ومعنى هذا أن بعض القراءات لم تثبتها، وهذا ما ذهب إليه شيخنا مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله تعالى. ذكر في ماذا في الحكم البسملة؟
أنها ليست الفصل بين السور.
نعم.
وإنما هي
في بعض الأحرف والبعض الآخر،
يعني آية تذكر عدم القراءة.
نعم.
والله
الذي نعرف
ممكن يكون
الفصل. هذا المرجع.
المراجع أحكام البسملة للرازي والمغني لابن قدامة ومجموع الفتاوى وتفسير ابن كثير وتفسير القرطبي وتفسير ابن جزء ابن جزيء أحسن الله إليكم ونيل الأوطار وأضواء البيان والمذكرة للشنقيطي ومما نقل هذا الاتفاق نعم واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال في سورة الوالي
في أحكام البسملة يا جماعة كنت أردت أحكامها على بعض الطلاب ذاك الذي من سيما وتأخر فيها فخرج فيها جزء طيب في أحكامها في معنيها أو وهذا منها هذا مجمع تفضل
سلام الله عليكم. وممن نقل هذا الاتفاق القرطبي في التفسير والبغوي في معالم التنزيل وابن كثير في تفسيره وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى والمذكرة للشنقيطي والباء في بسم الله للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان وبكل ورد في القرآن قال الله تعالى اقرأ باسم ربك وقال بسم الله مجريها ويحسن جعل المقدر
اقرأ مستعينا باسم ربك
والباء في بسم الله في بسم للاستعانة وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا
من قدره فعلا اقرأ باسم اقرأ الكر
وقدره بعضهم اسما والقولان متقاربان وبكل ورد في القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق
هذا فعلا
وهذا هو قول أهل السنة وذهب بعض المتكلمين إلى أنها للمصاحبة وقيل للإلصاق وقيل للملابسة وقيل غير ذلك
من الصواب الاستعانة الباء الاستعانة هذا معروف لكن وتقدير وهي لتقدير محذوف منهم من قدره فعل مثل قرأ باسم ربك ومنهم من قدره اسما مثل بسم الله مجريها
إذا ذكرت كلام المعلق قل قال المعلق هو إلى الفصل
المعلق
الشيخ تمام
في الحاشية قلوا في الحاشية
وفي الحاشية طيب.
وفي الحاشية قال القرطبي رحمه الله وفيه الرد على القدرية وغيرهم ممن يقول أن أفعالهم مقدورة لهم وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نستفتح بذلك ويكون المعنى أي بالله وقدرته ومشيئته يوصل إلى ما يوصل إليه راجع مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب لابن هشام وتفسير القرطبي والبحر المحيط لأبي حيان وقوله وقدره بعضهم اسما ذكر في الحاشية اختلف أهل اللغة في المحذوف فذهب البصريون إلى أن المقدر اسما وذهب الكوفيون إلى أن المقدر فعل والصواب هو قول الكوفيين وذلك لأمور أن الفعل هو الأصل في التقدير ويعمل بغير شرط بخلاف الاسم أن الاقتداء بالكتاب والسنة كقول الله تعالى اقرأ باسم ربك وقوله صلى الله عليه وسلم باسمك الله
مستعينا
نعم
استعانة
صلى الله عليه
باسم ربك
وقوله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم وضعت جنبي الحديث أن هذا القول أن هذا هو القول المشهور عند العلماء من أهل التفسير واللغة كما نقله ابن هشام رحمه الله يصير التقدير يفيد التجدد والاستمرار والبسملة عبادة مطلوب تجددها واستمرارها بخلاف الاسم فإنه يفيد الدوام وذكر ابن القيم رحمه الله أسبابا لحذف الفعل أنه موطن لا ينبغي فيه سوى ذكر الله فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغنى عن لا يستغني عن فاعله كان ذلك منافيا للمقصود أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة وليس فعل أولى من فعل أن حذف الفعل أبلغ لأن المتكلم بهذه الكلمة نعم أن حذف الفعل أبلغ لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعى يدعي الاستغناء بالمشاهدة والحال على أن هذا فعل على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى ويحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به
ويحسن الجعل التقديم متأخرا يعني بسم الله أركب بسم الله أمشي بسم الله أفعل
صلى الله عليه وسلم واختلف في أصل نعم والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا
اسم يعين المسمى مطلقا، يوضع لمعين مثل معنى لمعين، اسم يعين المسمى مطلقا على مهم.
واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار.
الاسم من السمو، لكن الذي يظهر أنه من السمة اسم تعيين، وأما اسم الله عز وجل واسم رسوله يقال من السمو، أما من حيث الغير فمن السمة غلص سمة الشيء غلص.
وهمزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم.
هذا قول شاعرة، لا نفس المسمى ولا غير المسمى، بل يدل على المسمى. هذه هذا الفصل فيها، فلو قلت الاسم غير المسمى أو قلت غير المسمى لغت خطأ، ولكن الاسم دليل على المسمى. فإذا يعني اسم هذا اسمها اسم عليها أنها إمامة، هذا دليل عليها أن هكذا وكذا، هذا اسم دليل على هذا الشيء أنه كذا. فالاسم يدل على المسمى وليس هو بذاته ولا هو غيره، كله خطأ منتقل.
قال في الحاشية: تعتبر هذه المسألة من فضول علم الكلام، وكان سببا في ذكرها.
تفضل كتر عنها.
نعم بسم الله عليكم. فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم.
هذا هو اسم دليل على المسمى، ليس هو غيره ولا عينه.
أحسن الله إليك. وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى.
هذا الدرع
أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن
صفات. قال بصفاته قديم قبل خلقه، لم يزد بكونه شيء لم يكن قبله من صفاته.
والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، بمعنى عبد عبادة،
فهو معلوه أو معبود، معناه معبود.
صلى الله عليه. وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها أله إذا تحير. والصحيح الأول، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم